بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نرجع لدرسنا في الشمال، وتكلمنا في الدرس السابق عن صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما وقفنا عليه هو الحديث على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة وهي أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر أو النعل أو العصا أو السيف أو نحو ذلك، فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي في ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن يبقوا شيئا مما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لكي يتبركوا به، وهذا ثابت عن عدد من الصحابة. فأم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة، يعني إناء من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، أخذت هذا الشعر فاحتفظت به، فكانت تضعه في إناء من فضة، فكان إذا أصاب إنسان عينا أو مرضا وضعت الماء في هذا الجلجل واستشفوا به فشربوه وتوضأوا منه. وهذا إنما كان لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فالصحابة كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل وضوئه وبشعره، وهذا ثابت في الحديث النبوية. ولكن السؤال، هل بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا؟ فالجواب على هذا يتم عبر أمور. الأمر الأول أن ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم هو قليل أصلا، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك نبي من الأنبياء عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلة بيضاء وسلاحه وأرضا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة. فالذي تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه قليل جدا. والشيء الثاني أن أكثر هذه الآثار تعرض للفقدان والضياع على مر الأيام، ومن أسباب ضياع هذه الأمور هي الفتن التي وقعت في أحد الصحابة رضوان الله عليهم. فجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، أي خاتما من فضة، وكان في يدي، ثم كان بعد في يدي أبي بكر، ثم كان بعد في يدي عمر، ثم كان بعد في يدي عثمان، حتى وقع في بئر أريس، يعني في بئر كان قريب من قباء، وقع هذا الخاتم في هذا البئر، نقشه محمد رسول الله، سيأتي إن شاء الله هذا في الباب الذي يليه. ومن أسباب أيضا فقدان هذه الآثار أن كانت من وصايا بعض الصحابة أنه يدفن ويدفن معه ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن سهل بن سعد أنه أوصى بذلك. وأيضا ومن ذلك أيضا الحروب التي وقعت على مر التاريخ، فهناك أشياء مما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقدت في هذه الحروب، مثل البردة والقطيفة، وهي أنواع من الثياب لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت في أواخر الدولة العباسية حينما أحرقها التتار عند غزوهم لبغداد. الأمر الثالث وهذا أهم الأمور، وهو عدم الدليل اليقيني على أن ما هو موجود الآن هو ماذا؟ من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يحتاج إلى يعني براهين وأدلة يقينية ثابتة على أن هذا الذي بقي هو ماذا؟ هو من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل فترة يعني ظهر ماذا؟ مقطع لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر طويل، طويل طويل انشاب طويل كله هذا شأن. وأم سلمة وهي أم المؤمنين استطاعت الحصول على ماذا؟ على شعرات فقط. أما كما في هذا المقطع خصلات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي هذه أم المؤمنين ما بقي معها إلا شعرات كانت تضعه في جلجل. كيف وصل عقول البعض إلى هذا؟ هل جاء أحد والعياذ بالله أو النبي صلى الله عليه وسلم قصها شعره فجمع في هذه الخصلات؟ هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على يعني أن بعض الناس وصل بهم السفه في العقل وتبذير المال إلى يعني اعتقاد أن هذا الشعر هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذا الباب متى ما صح أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به، ولكن مع هذه الأسباب التي تدل على أن كثيرا منها فقد وما يوجد فهو شك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأصل عدم جواز التبرك بذلك. وهذا التبرك إنما هو يعني فقط بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام، أما غيره من الناس فلا يتبرك به. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخاتم هو حلقة ذات فص، وأما لم يكن لهذا الخاتم فص فإنه يسمى فتخة، الخاتم يعني هو معلوم، لكن لابد أن يكون له فص، يعني شيء في أعلاه، إما يكون من ذات الفضة أو يكون من شيء آخر من حجر كريم أو من حديد أو من ذات الخاتم، فليس خاتم فقط لا، ويكون أعلاه له فص، فهذا الذي يسمى خاتم. والمصنف عقد هذا الباب ليذكر ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وما نقش عليه ولبسه وصفته. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم من أول دعوته أو عند مقدمه إلى المدينة، وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فلذلك من احتاج إلى لبس الخاتم فإنه يكون في حقه متأكدا، أما من لم يحتج إلى لبس الخاتم فيكون لبس الخاتم مباح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعوته كان يكاتب الملوك، وكان الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فصه نقش فيه محمد رسول الله، أي من سطرين كما سيأتي، محمد والسطر الثاني رسول الله. وأسند الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا. الفص قلنا القطعة التي تكون في أعلى الخاتم، وكان هذا الفص مصنوع من حجر من الحبشة. وأسند أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. وهذا الحديث في سنده يعني وهذا الحديث وإن كان صحيح السند إلا أنه يخالف الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم. وقيل أن في توجيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلبس الخاتم وأحيانا كان لا يلبسه. وأسند أيضا عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، وهذا أيضا يدل على تعدد لبس الخاتم، فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فكان من أنواع الخاتم التي من أنواع الخواتم التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الخاتم الذي فصه كان من الحبشة، وخاتم آخر فصه منه، يعني الفص هذا يكون من فضة، فالخاتم من فضة والقطعة التي تكون في أعلاه أيضا من فضة. في الحديث الآخر الخاتم من فضة وفصه كان من حجر كريم من الحبشة. وأيضا أسند أيضا عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وهذا يبين لنا سبب لبس الخاتم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم على الكتب التي كان يبعثها إلى العجم. وأسند أيضا عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول الله سطر، ورسول سطر والله سطر. وهذا أيضا فيه أن الخاتم كان على ثلاثة أسطر، وورد في بعض الآثار أنه من سطرين. قال أيضا وأسند أيضا عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وأيضا أسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا أيضا في تنزيه اسم الله جل وعلا من مواطن الخبث. وأسند أيضا علي بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، وأن هذا الخاتم كان فصه منقوشا بهذا النقش. بقي باب آخر في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، فنترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانت الكتابات هذه يعني لفظ الجلالة، لا يلبس خاتم في لفظ الجلالة، لأن يحتاج إلى دخول الخلاء ودخول أماكن قد تمتهن، فذلك لا يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كتب على الخاتم للحاجة دي، فيبقى الأصل أن الخاتم يعني إن كان يحتاج إلى الختم به، ولا لا يوجد أصلا يعني خاتم يكون بمثابة المستند، هذا لا يوجد الآن.